النهار زاد اليوم، وإن كان يعود على أقرب مذكور وهو النهار فيزيد فهذا فيه نظر، لكن توجيهه يولج الليل في النهار أن شيئا من الليل يكون جزءا من النهار، هذا توجيهه أن شيئا من الليل يكون جزءا من النهار. فإذا كان شيء من الليل جزءا من النهار معناه زاد النهار، يعني كان يقول متى دخل الليل في النهار فصار نهار، دخل الليل في النهار فصار نهار، وحينئذ وش يزيد النهار والعكس بالعكس. لكن الظاهر يا أبي الكريمة أنه يدخل الليل في النهار فيكون جزء من النهار ليلة، يكون جزء من النهار ليلة. الآن لو قلت أدخلت هذه الساقية في هذه الأرض، تعرفون الساقية ولا لا؟ أدخلتها في الأرض، الجزء الذي دخل من الساقية جعل الأرض ساقية، إذن أدخلت الليل في النهار جعلته جزء من النهار ليلا، وحينئذ يكون الليل هو الذي يطول. إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل لا شك أنه دال على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن يولدوا جزءا يسيرا من الليل في النهار أو بالعكس ما استطاع أبدا. ثم هذا الإيلاج أيضا إيلاج بالنظام، إيلاج بالنظام. ما معنى بالنظام؟ أي أنه يأتي شيئا فشيئا حتى تتكيف تباع البشر بهذا الإيلاج. ما ظنكم لو أنه جاء الليل بنهايته دفعة واحدة، يعني مثلا اليوم صار الليل 8:35 في الليلة القادمة صار 12:05، ماذا تكون حال الناس؟ تبطل. لكنه سبحانه وتعالى يولده شيئا فشيئا، هذه من جهة الاضطراب. من جهة أخرى لو ولد هكذا دفعة، أنتم تعرفون أن سبب طول النهار قرب الشمس من مساندة في الرؤوس، وإذا قربت الشمس من مساندة في الرؤوس فلا بد أن تكون شديدة الحرارة، معنى ذلك أن يكون اليوم هذا في عز الشتاء واليوم اللي يليه في عز الصيف، وهذا غير عظيم. لكنه سبحانه وتعالى يولده شيئا فشيئا، وهذا من تمام القدرة والحكمة والرحمة. أيضا إيلاج الليل في النهار وبالعكس له تأثير عظيم على الجو، لأنه ينقلب الجو من بارد شديد على طول الزمن إلى حار شديد على طول الزمن. أيضا ألم تعلموا أن هذه الحرارة الشديدة تقتل من الجراثيم الضارة ما لا يعلم به إلا الله عز وجل؟ ولهذا نضرب مثلا بسيطا كلنا نشاهده، البرور إذا اشتد الحر مات، مات فلا من قاله أكثر. ولهذا أكثر ما يكثر في الزمن الذي بين الحر والشتاء، الشتاء كذلك شدة البرودة تقتل الجراثيم تعيش على الحرارة ولا يعلم بها إلا الله عز وجل. ومن ثم قال العلماء إن أكثر أهل الأرض أمرارا هم الذين على خط الاستواء ومقاربة. لماذا؟ لأنه ليس عنده شتاء يقتل أو صيف حار يقتل أيضا، وهذا أمر مشاهد هنا. طيب إذن إيلاج الليل في النهار فيه عدة حكم، ولهذا بينه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر أي ذللهما لعباده. أنا الآن عندي شغل عندي هذا الصاحب الإذاعة اللي يأخذ برنامج على المواد ونقوم حد إلى الساعة 9 وربع نمشي بالتفسير ولا نقرأ الحديث؟ نجيب
تفسير
نمشي بالتفسير؟ طيب قال يولد الليل وتسخر الشمس والقمر. الشمس معروفة والقمر معروف. وما سخرهما أي ذللهما. ذللهما لمن؟ لمصالح العباد. فإن في الشمس والقمر من المصالح العظيمة للعباد ما يعرفه أهل العلم بهذا الشأن. مصالح عظيمة. هذه الشمس والقمر ما بين الله لنا ثقلهما ولا حجمهما، لأن ذلك ليس بالعلم النافع الكثير لنا، فالجهل به لا يضر، والعلم به من فضل العلم. إنما اشغلت عما هو أهم منه فاشتغل به. إنما بين المصالح التي تترتب على تسخير الشمس والقمر. قال وسخر الشمس والقمر. ففي الشمس يكون النهار ففي الشمس يكون النهار والليل ولا لا؟ ويكون أيضا نضج السماء وتكون الأنوار العظيمة. ما رأيكم مثلا ماذا يتوفر للعالم من الطاقة بعد طلوع الشمس؟ نعم كثير لا يحصى، لأنها توفر الكهرباء وتوفر أيضا تدين الأشياء بحاجة إلى تدين وإلى حرارة. ثم أنه في الأزمنة الأخيرة صاروا يستنتجون من حرارة الشمس طاقة كبيرة عظيمة. أما القمر فسخر لنا أيضا بما يحصل من نوره في الليل وبما يحصل من العلم في الحساب وعدد السنين وما إلى ذلك. وإن شئتم مزيدا من هذا فراجعوا كتاب مفتاح دار السعادة ابن القيم رحمه الله، ذكر من مصالح الشمس والقمر أشياء عظيمة كبيرة، وذكر غيره أيضا ذلك. لكن يجد الإنسان الفرق بين بحث ابن القيم مثلا وبحث العلماء علماء الطبيعة، لأن علماء الطبيعة ينظرون إلى هذه الأشياء من زاوية مظلمة حالكة مادية محضة، لا يتربى فيها الإنسان تربية دينية ولا يعرف بها قدرة الله ونعمته. لكن إذا تكلم ابن القيم رحمه الله في ذلك يعقل من هذا دائما برحمة الله وقدرته وحكمته، فيجد الإنسان مع علمه بهذا الفن والعلوم يجد مع ذلك خشية لله عز وجل وتعظيما له ومحبة له. قال كل منهما يجري في فلكه لأجل مسمى ويوم القيامة. كل من الشمس والقمر يجري يعني يسير في فلكه لأجل مسمى. الفلك شبهه ابن عباس رضي الله عنه بفلكة المغزل. فلكة المغزل عبارة عن قرص فيه أعلى، نعم، وفي أسفله عود ينطوي عليه الحبل الذي يغسل. يمكن شهد الله، نعم، هذه تدور، لأن المرأة الكافر تبرمها فيها حتى يدور ويحكم الحبل. نعم. الفلك هذا للشمس فلك تدور به، وللقمر فلك تدور به. وفي إسناد الجريان إلى كل منهما دليل على أنهما يسيران بذاتهما ويدوران على الأرض. وهذا شيء مشاهد أن الشمس تدور على الأرض وكذلك القمر. وما ادعاه علماء الهيئة من أن الأرض هي التي تدور والشمس لا تدور حول الأرض فإننا نكذبه حتى يقوم لنا دليل حسي يكون لنا حجة أمام الله عز وجل في الخروج عن ظاهر كلامه. وإلا فواجب علينا نحن هذه الأمور أن لا نخرج عن ظاهر كلام الله، لأن الله تعالى هو الخالق، والخالق أعلم بما خلق من غيره. مسلم هذا ولا مسلم؟ ولأن كلام الله عز وجل أوضح الكلام وأبينه، فلا يمكن أن يكون فيه شيء من التعقيد لا اللفظ ولا المعنى، بل هو واضح بمعناه ظاهر. ولأن كلام الله عز وجل أصدق الكلام، فلا يمكن أن يخبرنا الله عز وجل بأمر لم يكن أو بأمر يكون الأمر على خلافه أو يكون واضح على خلافه. ولأن الله عز وجل أحب أحد يكون البيان إليه، يعني أنه يحب البيان لعباده أكثر من أي أحد. واقرأ قوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، وما أشبهها من الآيات الدالة على أن الله عز وجل يريد أن يبين لعباده ما يهتدون به. فإذا كان سبحانه وتعالى هو أحد من تكلم إلى البيان، أو هو أحب من يكون بيان إليه أحد وهو الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يمكن أن يقول في كلامه ما ليس فيه بيان لنا. إذا فنحن نكذبه ونقول: كذبتم أن يكون تعاقب الليل والنهار من أجل دوران الأرض، بل تعاقب الليل والنهار من أجل دوران الشمس على الأرض. ولا غرابة في ذلك، هم يقولون: كيف أن الكبير يدور على الصغير؟ وما فينا، نحن معكم بأن الشمس أكبر من الأرض، لكن ما المانع من أن يكون الجزء الكبير أو الجزء الكبير هو الذي يدور على الصغير؟ ونحن إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يضيف هذه الحركة إلى الشمس نفسها، وكذلك إذا نظرنا إلى السنة، ففي القرآن يقول الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وفي القرآن يقول الله تعالى: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، أي الشمس بالحجاب. وفي القرآن يقول: سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. هذه 6 مواضع. نعم، والشمس التي مستقلها مثل كل يجري إلى أجل مسمى، كلها تدل على أن هذه الأفعال تقع من الشمس. لو كان هذا يأتي بدوران الأرض فقال: وترى الشمس إذا طلعوا عليها، يعني إدارة الأرض، فنحن الذين نطلع على الشمس، لا هي الشمس التي تطلع علينا. وأما قولهم إن هذا خطاب للناس بما يشاهدونه بأعينهم، والأمر على خلاف، يعني إذا طلعت حسب رؤية العين، وفي الواقع أننا نحن الذين نطلع عليها، فبما لا نجيبهم؟ نقول: هذا خلاف وخلاف ظهر الله، ولا يمكن أن نحيد عن هذا الظاهر إلا بدليل محسوس يمكننا أن نحتج به أمام الله عز وجل، لأن الله سيحاسبه: ولماذا عدلت من كلامي إلى كلام غيري؟ والخطاب من الله سبحانه وتعالى. إذا طلعت تزاور عن كهفهم، تزاور هي أي تميل، ولو كان ذلك بدوران الأرض لكان الأرض هي التي ضمير، وإذا غربت لو كان هذا بإدغام الأرض لكانت الأرض هي التي تغرب عن الشمس. أما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ أتدري أين تذهب؟ أصل الذهاب إليها عندما غربت، ولو كانت الأرض هي التي دارت حتى اختفت الشمس لكان يقول: أتدري أين تذهب الأرض مثلا. والحاصل أنه يجب علينا وجوبا أن نأخذ بظاهر القرآن، وأن الشمس هي التي تدور على الأرض، وأنه بدورانها يحصل اختلاف الليل والنهار، هذا الواجب، ولا يجوز أن نحيد عن هذا أبدا إلا إذا قام الدليل الحسي على خلاف ذلك، فإنه حينئذ يتعين التأويل وصرف الكلام عن ظاهره، لأننا نعلم علم اليقين أن القرآن لا يخالف الواقع. أما شيء يقولونه بأوهامهم ويقدرونه فإننا لا نوافقهم على ذلك، ولا يسع المؤمن أن يحيد عن ظاهر كلام الله لمجرد قولهم أبدا. أما مسألة الأرض هل تدور أو ما تدور، فنحن نقول لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق ولا نكذب، فيمكن أن يكون لها دورة، ومع ذلك للشمس دورة. هم يقولون إذا أقررتم بدوران الأرض لازمكم أن تقولوا إن الشمس ثابتة، فنقول ليس ذلك بلازم، يمكن يكون للشمس دورة وللأرض دورة أخرى، ولا مانع من ذلك. ولكن مع هذا نقول إن الكلام في دوران الأرض من فضول العلم الذي لا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته به، إلا رجلا يحتاج إلى معرفة ذلك، كما نذكر أنهم يحتاجون إليه في الصواريخ الموجهة وما أشبه ذلك مما هو معروف عند أهله، فحينئذ إذا احتاج إليه فلا حرج أن يبحث فيه، أما إذا لم يحتج إليه فنقول هذا ضياع وقت. وما الفائدة من أن تعلم أنها تدور أو لا تدور؟ احمد الله أن الله جعلها قرارا سواء كانت تدور أو لا تدور. كل يجري لأجل مسمى، يحتمل أن تكون لام العاقبة، أي كل يجري حتى ينتهي لهذا الأجل، ويحتمل أن تكون اللام بمعنى إلى، كما جاءت به في موضع آخر: كل يجري إلى أجل مسمى. وعلى كل حال فهي تدل على أن لهذا الجريان غاية، وهو كذلك، هذه الغاية فسرها المؤلف بقوله يوم القيامة، وقوله أجل مسمى أي معين، عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، وهو معلوم عنده وليس معلوما عندنا. إذن فهذه الشمس والقمر ليستا أبديتين، نعم ليستا أبديتين، لكنهما دائبان، كما قال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي مستمرين، لكن لهما أجل. كل يزيد أجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك. ذلكم الإشارة تعود إلى ما ذكر من التصغير والجريان، انتبه، أقول ذلكم تعود إلى ما ذكر من التصغير والجريان، أو تعود إلى الفاعل في قوله سخر. إذن ذلكم المسخر الله. فالمشار إليه الآن مفرد مذكر، والمخاطب جماعة ذكور. وهنا نسأل ماذا يراعى في اسم إشارة وكان الخطاب؟ هل يراعى المخاطب أو المشار إليه؟ نقول أما اسم الإشارة فيراعى فيها المشار إليه، وأما فيراعى فيها المخاطب. فإذا أشرت إلى رجلين مخاطبا جماعة إناث، أشرت إلى ذكرين مخاطبا جماعة إناث، ماذا تقول؟ من يقول؟
هذا
لا، نقول ذاني كن، ذاني الخر ذكري، كن مخاطب جماعة إناث، ذاني كن. في القرآن قالت فذاني كن الذي يجنك، لكن هناك الآية المشار إليه مفرد مذكر، نعم مشار إليه مفرد مذكر. طيب خاطب جماعة ذكور مشيرا إلى جماعة إناث، كذلك خاطب جماعة ذكور مشيرا إلى جماعة إناث. فيكم صح، فيكم أو أولئكم. طيب يا صحيح، طيب هل الأفصح في المخاطر أن يكون الضمير على حسب المخاطر، يعني جماعة ذكور إذا كان مخاطب جماعة ذكور، جماعة إناث إذا كان مخاطب جماعة إناث، مثنى إذا كان مخاطب مثنى، مفرد مفتوح إذا كان مخاطب مذكرا، مفرد مفتوح إذا كان مخاطب مؤنثا، أو الأصح أن يكون في لفظ الإفراد دائما لفظ مذكر؟ نقول في ثلاث لغات. أولا أن يكون باعتبار المخاطب مطلقا، هذا واحد. ثانيا أن يكون بالفتح دائما. ثالثا أن يكون بالفتح دائما وهو لمفرد، بالفتح لمفرد. ثالثا أن يكون بالفتح لمفرد في المذكر وبالكسر لمفرد في المؤنث مطلقا. كم هذه؟ ثلاث لغات متصورين زي ولا؟ طيب اللغة الأولى وهي المشهورة الفصحى أن تكون الكاف بحسب المخاطب مطلقا، تخاطب مطلقا مذكرا تقول ذلك، مفردة مؤنثة ذلك، مثنى ذلكم، جماعة ذكور ذلكم، جماعة إناث ذلكم. هذا أصح. ثانيا أن تجعله مفردا مفتوحا في المذكر مطلقا، فتقول ذلك، سواء كنت تخاطب مفردا أو مثنى أو جمعا، لكن بشرط أن يكون مذكرا. وتقول في المؤنث ذلك، سواء كنت تخاطب واحدة أو جماعة أو مثنى. الثالث أن تجعله مفتوحا بصيغة المذكر دائما أيا خاطبت، فتقول ذلك، سواء كنت تخاطب رجلا أو امرأة، جماعة أو مثنى أو مفرد. نعم. هنا يقول عز وجل ذلكم الله ربكم، المشار اليه لا ذلكم المشار اليه ما نعرفه لا المشار اليه مفرد بعد مذكر والمخاطب جماعه لان يخاطب الناس جميعا ذلكم الله ربكم. الرب يطلق على معاني كثيره في اللغه العربيه منها المالك الخالق المالك المدبر. فالربوبيه معناه ان الله سبحانه وتعالى خالق مالك مدبر، ولهذا قال له الملك جمله خبريه قدم فيها الخبر للدلاله على الحصر، يعني له وحده الملك دون غيره. الملك المطلق الشامل، الملك المطلق الشامل لا وحده، ملك الذوات والاعيان وملك التصرف في هذه الاعيان، فهو مالك لكل مخلوق وهو المتصرف في كل مخلوق. طيب فإذا قلت كيف يصح الحصر مع أن الله عز وجل أثبت الملك لغيره؟ فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقال أو ما ملكتم مفاتيحه، وقال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم. فأثبت الملك لغيره، وأن تقول إن هذه الجملة فيها حصر، فجواب الجواب من وجهين. الوجه الأول أن ملكنا ليس ملكا مطلقا، بل هو ملك مقيد بحسب الشريعة. فأنا مثلا مالك لهذه الحقيبة، لكن لا أملك أن أتلفها. هل أملك أن أتلفها؟ أبدا، يعني حرام عليك أن يذهبها. مالك لهذه البعير مثلا، لكن هل أملك أن أعذبها؟ هل أملك أن أشرحها؟ نعم، أنا ولا بدي أشرح البعير هذا، ما أملك هذا إلا بإذن من الشرع. ولهذا لما أذن الشرع بالوسم، وسم البعير مع أنه مؤذن لها مؤلم، ولما أذن بإشعار الإبل والبقر في الهدي جاز. تعرفون الإشعار؟ لا ما تفهم. الإشعار أن يشق السنام، يشق السنام في السكين في الهدي حتى يسيل الدم على الشعر والجلد. وش الفائدة من هذا؟ الفائدة ليعرف أن هذه هدي، ولذلك نحن نشعرها الإبل والبقر، ونقلد الإبل والبقر والغنم. الغنم ما فيها إشعار، فيها تقليد فقط. نعم، وكأن ياتي أن يقول ما هو التقليد؟ نعم، التقليد أننا نضع عليها قلادة في العنق، نعلق فيها النعال القديمة المتقطعة وآذان الذرب. الذرب معروفة، القربة واحدها قربة، آذان الذرب يعني قطع الذرب لتعلق بها، نعلقه على هذه البعير أو البقرة أو الشاة. لماذا؟ ليعرف أنها هدي، لأن النعال المتقطعة وقطع الترب تدل على إيش؟ على الرثاثة والفقر، إشارة إلى أن هذه للفقراء. لكن قصدنا أن ملكنا، نعود إلى الأصل، أن ملكنا للشيء مقيد ولا مطلق؟
مقيد.
مقيد، أي نعم. ثانيا أنه ملك قاصر يعني ليس شاملا، فأنا مثلا أملك هذه الحقيبة لكن أنت لا تملكه، وأنت تملك هذا الكتاب وأنا لا أملكه، إذن فهو ملك قاصر لا يتعدى. أما ملك الله عز وجل فإنه ملك مطلق يتصرف في ملكه كما يشاء، وهو ملك عام شامل، أليس كذلك؟ الله عز وجل ينزل الأمراض وينزل الجروح في مخلوقات، ولا لا؟ على صلاة عالية الإنسان يظهر في الجروح تؤلمه وتزعجه، وآلام في أعصابه وفي عظامه، لو أن أحد من المخلوقين أراد أن يفعل ذلك لكان ممنوع ولا يجوز، لكن الله عز وجل له أن يفعل ما شاء، لا يسأل عما فهو مسؤول. إذن الله هو الرب وهو الذي له الملك، وهذا الملك أيضا شامل للأعيان والذوات وشامل للتصرف فيها، ومن التصرف في الحكم، فالأحكام الشرعية لا تتلقى إلا من الله عز وجل، ويجب أن نؤمن ونطبق جميع أحكام الله، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات أو الأحوال، يجب أن نطبق الجميع. فإن قال أحد من الناس العبادة حق الله فهي بيني وبينه ولا أتجاوز ما شرع، والمعاملة حق الإنسان له أن يتجاوز الشرع فيها، فأنا لي أن أعدل عن شريعة الله إلى حكم الطواغيت، يجوز ولا لا؟ انتبه، البيع والشراء مو لي، هي البيع والشراء، العبادة حق الله خاص ما أعرف فقط فيها، البيع والشراء هي أنا لمصلحة، فأي نوع من البيع والشراء يتفق مع المصلحة والكسب فلي أن أفعله، ربا، غش، مكر، كل شيء، مش عليكم هذا تصرف لنا، المسجد لله والوطن للشعب أو الجميع، ما عليكم منا. نقول داركم الله ربكم له الملك، ليس لأحد الملك، الملك لله عز وجل، يتصرف في هذا الملك ما شاء حلا وحرمة وإيجابا، ولا أحد يبقى في ذلك. والذي يقول هذا ويعمل بالشرع في العبادات وينكر الشرع في المعاملات نقول إنه كافر مرتد عن الإسلام، لا يجوز إقراره على هذا الشيء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالإيمان ببعض الرسل دون بعض كالإيمان ببعض الشريعة دون بعض، لأن الأول تجزئة في الرسل وهذا تجزئة في المرسل به، ولا فرق، فالذي يؤمن بالله بكتابه ويكفر ببعضه هو في الحقيقة كافر من الجميع، لأننا نقول لو سلمت أنه من الله وأنه شرع ما كفرت به، فإذا كفرت به فهو كفر في الجميع، وشرع الله تعالى لا يتبع. ومن هنا نأخذ خطورة الأمر في كثير من بلدان المسلمين الذين يحكمون فيما بينهم غير شريعة الله، ويرون أن هذه القوانين الوضعية الطاغوتية أفضل من شرع الله وأقوم لمصالح عباد الله مما شرعه الله، نسأل الله العافية. وهذا بلا شك نقص في عقولهم، وذهاب لأديانهم. كيف يكون هذا الوقت الطاغوت المفتر المبني على العقل القاصر أفضل وأنفع العباد من شرع الله عز وجل الذي شرعه لعباده وهو أعلم بمصالحهم وأحكم بما يرشدهم؟ أي إنسان عنده عقل فضلا أن يكون عنده إيمان لا يمكن أبدا أن يدور في فكره أن هذه الأحكام الوضعية المخالفة لشرع الله خير لعباد الله من شرع الله إلا مخبلا ومجنونا والعياذ بالله. وما ذلك بغريب على بني آدم، فالذين كانوا يعبدون الأحجار في الجاهلية مثل هؤلاء في السبع، هؤلاء أيضا عبدوا آراء غيرهم وقدموها على شريعة الله. طيب، والقول بأن الدين لله والوطن للخلق صح؟ هذا خطأ ضعف. وقال الدين لله والبلاد لله، إن الأرض لله يريد من يشاء من عباده، مهلك الأرض لله والشعب لله والدين لله وكل شيء فهو لله. وإذا كان لله فالواجب علينا أن نسير على هذه الله. الله نعم. هو إن استنافيه إلا عاطفة من ذات عقل الجمل بعضه على بعض، الذين مبتدا وجملة ما يملكون خبره، وقد الذين تدعون من دونه، قال المؤلف تعبدون، لأن الدعاء عبادة، والعابد لله عز وجل قد تتضمن عبادته الدعاء كالصلاة مثلا فيها دعاء وهو عبادة، وقد تكون دعاء بلسان الحال، لأن العابد ماذا يريد؟ الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهو وإن لم يقصد الفوز بالجنة والنجاة من النار فهو لا يريد إلا ذلك. إذا فهو لا عند الإنسان الحال، ولهذا يقول إن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة. قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادة بعد قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فدل هذا على أن الدعاء عبادة. هنا يقول والذين يدعون من دونه، قال المؤلف يعبدون، يعبدون إن بالعبادة بالفعل كالركوع والصلاة والسجود للصنم والذبح له والنذر له وما أشبه ذلك، أو يدعونه دعاء مسألة لا دعاء عبادة، فيأتون إلى الصنم إلى القبر ويسألونه حاجاتهم ويستغيثون به. فشمل قوله يدعون دعاء المسألة ودعاء العبادة، وقلت إن دعاء العبادة دعاء مسألة لكن بإنسان الإنسان الحال. طيب، كيف يدعون هؤلاء؟ أقول يدعونهم، يدعونها لأصنام على وجهين، إما بدعاء المسألة وإما بدعاء عبادة، إما بدعاء المسألة وإما بدعاء عبادة. دعاء العبادة دعاء بالحال بإنسان الحال. قال من دونه أي غيره، وهم الأصنام، الأصنام تارة يعبر الله عنها بصيغة المؤنث وتارة يعبر عنها بصيغة المذكر. هنا عبر عنها بصيغة المذكر العاقل، الذين يدعون، هذا المذكر العاقل، وإنما وصفها به مع أنها جماد ميتة للتنزل مع هؤلاء العابدين لها وذكرها على أكمل حال يعتقدونها فيها، يعني هي مع كمالها على زعمكم كونها من ذوات العقل لا تدرك شيئا. قال ما يملكون من قدمير من زائدة زائدة، ولهذا نقول قدمير مفعول به مصروف بفتح مقدر على آخره ما عمله ويشتغل من حد حركة حرف الجر الزائد، أي ما يملكون قدميرا. نعم التدمير يقول لثلاثة النواط، وسبق لنا أن النواط ثلاثة أشياء يضرب بها المثل في الحقارة، تدمير ونقير وفتيل. قال من تدمير، ويدل على هذا أنه لا يمكن شيئا قول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، من هذه الشرطية. وفعل الشرط تدعوهم وهو مجزوم بحذف النون، وجواب الشرط لا يسمعوا دعاءكم وهو مجزوم أيضا بحذف النون، لأن يعني هذه الأصنام إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لو تدعون هذه الأصنام إلى يوم القيامة ما سمعوا لأنها جماد. قال الله عز وجل ولو سمعوا، قال المؤلف فرضا ما استجابوا لكم ما أجابوكم، يعني لو سمعت هذه الأصنام دعاءكم ما استجابت لكم، أي ما أجابتكم، سواء كنتم يا لات يا عزى يا مناك يا يعوق يا يغوث يا نسرا، لو سمعت هذا الدعاء هل تجيبكم تقول نعم ماذا تريدون؟ نعم لا، ولا تعطيكم المطلوب ايضا، حتى لو سكتت ما اصاب المطلوب اليه. ولهذا قال ما استجابوا لكم يشمل الاستجابه بالقول، بان تقول هذه الاصنام نعم ماذا تريدون، والاستجابه بالفعل وهي ايصال المطلوب الى هؤلاء الطالبين، لا تسير لا هذا ولا هذا. وقال المؤلف استجابوا لكم اي اجابوا، مثل قوله تعالى فاستجاب له ربهم اي اجابهم. نعم فليستجيبوني اي فليجيبوني، وامثال هذا كثير. فالاستجابه هنا بمعنى الاجابه، اي ان هذه الاصنام لا تجيب. ويوم القيامة، زد على ذلك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم بإشراككم إياهم مع الله، أي يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياهم. إذا انتفى عنها إجابة الدعاء، ومع ذلك ليتهم سلموا شركا يوم القيامة في هذا الموقف العظيم المشهور، يكفرون بشيء ويتبرؤون منكم، وهذا غاية ما يكون من وصف الله، لأن يوم القيامة الناس فيه أحوج ما يحملون إلى النصر والعزة، وهؤلاء الأصنام يوم القيامة لله. نعم كما قال الله تعالى ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، يقول هنا إبراهيم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من نصير. في هذه الآية يبين الله أن هذه الأصنام لا تملك نفعا لعابدين، هذا واحد. ثانيا وتزيد عابدين ذلا وخذلانا في الموضع الذي يكون فيه أحوج ما يكون إلى العز والنصر، ومن القيامة يكون بشيء. ثم قال ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك أن يخبرك في أحوال الدارين مثل خبير عالم وهو الله عالم. ولا ينبئك، هذه الجملة الخبرية منفية، يعني لا ينبئك أحد بأخبار هؤلاء سواء في الدنيا أو الآخرة. وقال مالك رحمه الله الآخر لأحوال الجرائم يشمل واضح، يعني أنه فسرها على ما عليه، يعني لا ينبئك بأحوال الدنيا والآخرة وما يكون لهؤلاء العابدين من هذه الأصنام، لا ينبئك أحد مثل من هو خبير في الأحوال. ولو سئلنا من يخبر بالأحوال لقيل الله. وهذه الجملة صارت نصب المثل عند العرب، إذا أرادوا أن يؤكدوا الشيء قالوا لا ينبئك مثل خبير، أو أحيانا يقولون على الخبير سقط، يعني مكسرات إلى العلم اليقين الذي يصدر عن كبرة. إذا كان لا ينبئنا مثل خبير وهو الله وقد أنبأنا بحال هذه الأصنام مع عابديها، فهل يليق بنا ونحن عقلاء